يسر إذاعة أثير المدينة أن تقدم لكم شرح متن السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي النعمان الشنقيطي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا عند عنوان وضعه من طبع هذه النسخة، وهو بعنوان كيفية معرفة الأصلح في الولاية. العناوين التي بين الأقواس هي كلها من زيادة من أشرف على طباعة النسخة، ليست من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فذلك أحيانا لا تكون دقيقة ولا معبرة جدا عن مضمون ما بعدها. قال الشيخ الإسلام: وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح. هو كان يتحدث عن الولاية ووجوب البحث عن الأصلح، وأن الإنسان يبذل جهده في ذلك ويبحث عن الأمثل في الأمثل، ثم تحدث عن ركني الصلاح في الولاية وهما القوة والأمانة، وتحدث عن ندرة اجتماع القوة والأمانة في شخص وكيفية سد هذا الخلل وبعض المسائل المتعلقة به، فزاد إيضاحا لذلك واختصارا فقال: أهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح. كيف يتم ذلك؟ قال: وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، أن يعرف الإنسان ما هو المقصد الذي يراد من هذه الولاية. فإذا عرف ما هو المقصد الذي يراد من هذه الولاية، أن يعرف بعد ذلك الطريقة التي يستطيع بها تحقيق هذا المقصد. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر، يعني إذا عرف المقصد من أي شيء ثم عرفت الوسائل المؤدية لهذا المقصد فإنه يتم الأمر. فالمقصد من الولاية هو حفظ دين الناس وحفظ دنياهم بدينهم، فهذا هو المقصد من الولايات. والطريق إلى ذلك هو ما أباحته الشريعة من الطرق الشرعية المؤدية إلى ذلك. فإذا عرف الإنسان هذا المقصد وعرف الوسيلة المؤدية إليه حصل المراد. فإذا وقع خلل في معرفة المقصد نفسه أو وقع خلل في معرفة الوسيلة المؤدية إليه حصل الخلل في النتيجة بمقدار ما وقع. سيضرب لذلك مثلا، قال: فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، وهذا هو الخلل في معرفة مقصد الولاية. فلما كان مراد أكثر الملوك وكثير من الأمراء مرادهم بالولاية إنما هو الدنيا، إقامة الدنيا لأنفسهم لا إقامة الدين، لما اختل المقصد فبطبيعة الحال ستختل الوسيلة المرادة لذلك. قال: فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد التي هي مقاصد دنيوية، فاختلت الوسيلة المؤدية. وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، يعني كان الذي يريد بالإمارة أن يكون زعيما على الناس ورئيسا عليهم ومسموع الكلمة، كان بطبيعة الحال أنه سيقدم وسيقرب من يعينه على هذا المقصد، ومن يبين له محاسنه ويطبل له ويصفق له ويظهر له أنه كل شيء، وأنه لولاه ما قام دين ولولاه ما صلحت إمارة ولولاه ما كان ولا كان، ويبعد عنه كل من يسمعه نصيحة أو يسمعه نقدا أو نحو ذلك. فلما اختل مقصده الأصلي من الولاية اختل تبعا لذلك الوسيلة المؤدية إليه. قال الآن دخل في مسألة أخرى، قال وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب للسلطان على الأجناب. السنة عموما في إمامة الصلاة هي أن أولى الناس بالإمامة هو الأمير بحسب درجة إمارته، فأولى الناس بالإمامة مطلقا هو الأمير الأعلى، ثم في كل ولاية ومحلة أمير تلك الولاية أو المحلة أو أمير ذلك الجند، حتى ولو كان أقلهم حفظا لكتاب الله تعالى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري في صحيح مسلم، ويأتي معنا ذكره إن شاء الله. فلذلك قال وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب، وهذا بالنسبة للناس الذين كانوا في الغزوات وفي الجهاد، كان يصلي بهم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الأجناد، أي الذين هم نواب الخليفة على الجنود. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها، أي أن الصحابة استدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وإمارة وأمره بأن يصلي بالناس، استدلوا بذلك على أنه هو الذي يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أميرا. وهذا استدلال من شيخ الإسلام ابن تيمية على الارتباط ما بين الدين والإمارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أبا بكر للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، علم الصحابة أنه أصلحهم وأولاهم بالإمارة فقدموه لذلك في الإمارة والخلافة. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هو ثابت في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت له عائشة إن أبا بكر الرجل الرقيق يعني يبكي كثيرا، فإذا قام مقامك لا يكاد يسمع الناس من البكاء، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأخبرت عائشة أنها يعني ما منعها من تقديم أبي بكر إلا أنها خافت أن الناس لا يحبون أحدا تولى عليهم وصلى بهم بعد فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه، فهذه إمارة الحرب، كان إذا بعث أي أمير على حرب كان هو الذي يصلي بالناس، فكان عمرو بن العاص مثلا في غزوة السلاسل هو الذي يصلي بالناس مع أن معه من الصحابة من هم أفضل منه، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزواته هو الذي يصلي بالصحابة مع أنهم معه من هو أفضل منه، فتلك هي السنة. وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة وعثمان بن أبي العاص على الطائف وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن وعمر بن حزم على نجران كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يعين واليا على مدينة أو محلة أو قرية من القرى كان هو الذي يصلي بهم وهو الذي يقيم فيهم الحدود وغيرها من الشريعة، كان نائبه أي نائب النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المنطقة. وكذلك خلفاؤه من بعده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو أمير الحرب وهو أمير المسلمين عموما، وإذا عين واليا على مدينة أو على حرب أو غيره كان هو الذي يصلي بالناس، وكذلك كان خلفاؤه من بعده هم الذين يصلون بالناس. من كان الذي يصلي بالناس في المدينة؟ كان خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه قبل أن يخرج إلى الكوفة، ولما جاء إلى الكوفة كان هو الذي يصلي بالناس. وكذلك كان خلفاؤه إذا عينوا واليا أو نائبا أو مسؤولا على محلة أو قرية كان هو الذي يصلي بالناس، حتى ولو كان ثم من هو أفضل منه. وكذلك خلفاؤه من بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، أي جرى الحال على هذا طيلة الدولة الأموية، وكان عليه الحال أيضا في بعض الدولة العباسية خاصة في بدايتها. وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. بالنسبة لأمر الدين المسلم فإن أهمه هو الصلاة والجهاد، ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، وكان إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكر لك عدوا. الحديث عند أبي داود وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا كان من دعاء يكون من دعائه له: اللهم اشف عبدك هذا ينكر لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، أي إما أن يجاهد في سبيل الله يحدث النكاية في أعداء الله تبارك وتعالى، أو يمشي إلى صلاة فيشهد الصلاة في جماعة المسلمين. حتى قال بعضهم: إذا الإنسان لم يكن ذا نكاية في العدو ولا ذا محافظة على الصلوات فما فائدته أو ما قيمته؟ أو كما قال. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إن أهم أمرك عندي الصلاة. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانظروا إلى عمر كان يوصي ويكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها حفظ دينه، أي من حافظ على الصلاة كان ذلك سببا ودافعا لأن يحافظ على باقي أمور الدين، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان ذلك أيضا دليلا عند الناس أنه محافظ على باقي أمور الدين، وإذا ضيع الصلاة فإنه لباقي أمور الدين أشد إضاعة. ولذلك كانت المحافظة على الصلاة بشروطها وبأوقاتها وفي الجماعة دليلا على إيمان الإنسان وعلى صدقه، وما نقص من محافظته عليها دل على نقصان في إيمانه إلا لعذر من الأعداء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين. وهذا الحديث يثبت بألفاظ أخرى أن عمود الدين الصلاة، فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر الصلاة هذا أمر عظيم في هذا الدين، فإنها أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أعماله على شكل الانفراد وعلى شكل الجماعة. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة هو في الدماء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فهذا فيما بين الجماعة كلها، وفي ما يتعلق بالإنسان بنفسه المسلم أول ما يسأل عنه يوم القيامة هو عن الصلاة. وهذه الصلاة هي معينة على الثبات والصبر، ولذلك قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك ذكر ابن جرير عند تفسير هذه الآية أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان في سفر فجاءه نعي إحدى بناته وهو في السفر فاسترجع وقال: عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله، ورزق ساقه الله، وأجر ساقه الله. ثم تنحى عن الطريق فصلى ركعتين وقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذه الصلاة من أعظم ما يعين الإنسان في جهاده وفي إقامته لدين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عند الإمام أحمد في مسنده في قصة الخندق، لما أرسله لينظر له خبر المشركين قال: فذهبت عنه وهو يصلي، فلما أتيته إذا هو يصلي. ولذلك أخبر علي رضي الله عنه كما أخرجه المروزي، محمد بن نصر المروزي، في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال: لقد رأيتنا ليلة بدر، يعني ليلة في صباح تقع معركة بدر، قال: لقد رأيتنا وما فينا أحد إلا وهو نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بات يصلي حتى أصبح. وهذه هي السنة في الغزوات، أن الإنسان يحيي ليله بالصلاة قدر استطاعته، خاصة الأمراء والمسؤولين، وذلك يكون معينا لهم على النصر على أعدائهم. كما أن الإنسان في المعركة يكون مطلوبا منه أن يكثر من التضرع إلى الله تبارك وتعالى ومن سؤال الله عز وجل الثبات، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فالصلاة معينة على الثبات، ولذلك قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولذلك ذكر الله عز وجل بعدها مباشرة قصة الشهداء فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم ذكر الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وذلك تجد أهل قيام الليل وأهل عبادة الله تبارك وتعالى من أثبت الناس قلوبا ومن أكثرهم ثباتا عند الأحداث وعند المعارك لما بينهم وبين الله تبارك وتعالى من الصلة والاعتماد عليه. وأقل ذلك الذي لا يجوز التفريط فيه هو الصلاة الواجبة على الإنسان، فأن يصليها الإنسان في أوقاتها وفي الجماعة ويحافظ عليها. نواصل. قال الشيخ رحمه الله: فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. هذا تلخيص لمقصد الولاية. ما هو مقصد الولاية؟ أمران: الأول إصلاح دين الناس، هذا هو مقصد الولاية الأعظم، إصلاح دين الناس، لأن صلاح دين الناس هو الذي فيه خير الدنيا والآخرة. وإذا فسد دين الناس وفاتهم صلاحه فإنهم يخسرون خسرانا مبينا، ولن ينفعهم بعد ذلك ما نعموا به في الدنيا من الترف والرخاء والسعادة بالمظاهر الكاذبة. فدين الإنسان هو أعظم شيء، فإذا صلح صلحت الدنيا بعده، وإذا فسد فستفسد الدنيا عاجلا أو آجلا. فلذلك قال: فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني: وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. الأول هو إصلاح دين الناس جميعه، سواء ما كان ما يتعلق بالأفراد منه أو ما يتعلق بالتجمعات. الأمر هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو إصلاح الدنيا التي لا يمكن أن يقوم الدين إلا بإصلاحها، ولهذا أمثلة سيذكرها. فهذا هو المقصد الثاني من مقاصد الولاية. إذا عرف هذا أن هذان الأمران هما مقصد الولاية الصحيح الشرعي، إصلاح دين الناس وإصلاح دنياهم التي لا يقوم الدين إلا بها، فإذا عرف هذا المقصد فلتتخذ له بعد ذلك الوسيلة الشرعية المباحة لإصلاحه. فإنك بمقدار ما تحدد هدفك ثم تحدد الطريقة الموصلة إليه يكون صوابك ونشاطك وتقدمك إلى هدفك، وبمقدار ما يكون هدفك مشوشا أو غير واضح أو تكون طريقك غير واضحة للوصول إلى الهدف فإنك لن تصل. هذا على وجه العموم في جميع الأمور، أمور الدين وأمور الدنيا. قال وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. ما هو هذا الشيء الذي هو من الدنيا ولا يقوم أمر الدين إلا به؟ قال وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين. أمران من أمر الدنيا لا يمكن أن يقوم دين الناس ويصلح إلا بهما. الأول هو قسم المال بين مستحقيه، أي المال الذي هو مال المسلمين أن يقسم بين من يستحقه بما وبينته الشريعة ووضحت، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر بعض الأموال في الإسلام وكيفية قسمتها. الآخر هو عقوبات المعتدين، أي من اعتدى فإنه يعاقب بحسب العقوبة الشرعية، ويأتي أيضا تفاصيل بعض تلك العقوبات الشرعية. فهذان أهم أمر من أمور الدنيا لا يمكن أن يقوم الدين إلا بهما، ويأتي تفصيل بعضهما إن شاء الله تعالى. فمن لم يعتدي أصلح له دينه ودنياه، من لم يقع منه اعتداء صلح له دينه وصلحت له دنيا، ومن وقع منه الاعتداء عومل بمقدار اعتدائه بمقدار الذي أعطته الشريعة في معاملته باعتدائه، ولم يجز أن يظلم ولا أن يزاد عليه أكثر من ذلك. فإن كون الإنسان ظالما لا يبيح ظلمه، وإنما يبيح أخذ الحق منه بمقدار ظلمه، والظلم حرام في كل أحواله مع كل الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث القدسي في الصحيح. قال ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. انظروا كيف كان عمر يراقب ولاته ويخبرهم ويخبر الرعية لماذا بعث الولاة. قال لهم: ما الغرض من ذلك؟ أن يعلموا الرعية كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقسموا بينهم فيئهم. الفيئ هنا بمعناه اللغوي، وهو ما أفاءه الله من المال أيا كانت الطريقة التي أوفي بها، لأن هذا هو أصل معنى الفيئ في لغة العرب، أن يقسموا بينكم ما تستحقونه من الأموال. ولذلك في بعض الألفاظ والروايات عنه أنه كان يقول: إني لم أبعث عمالي عليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم. يعني كون الإنسان جعل أميرا أو مسؤولا لا يعني أنه مسلط على الناس يفعل فيهم ما يشاء، وإنما هو مقيد بالشريعة. إني لم أبعث ولاتي عليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به شيء من ذلك فليرفعه إلي، ولعل أن يأتي بعض هذا. قال الشيخ: فلما تغيرت الرعية من وجه، يعني لما تغيرت أحوال الرعية يعني الجنود من وجه والرعاة من وجه، وتغير أيضا حال الأمراء والمسؤولين من وجه، يعني كل منهم انحرف عن الأمر الذي حددته له الشريعة، تناقصت الأمور، أي خفت الأمور وظهر فيها الفساد والخلل. فإذا اجتهد الراعي أي الوالي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه. الآن سيحكي الشيخ رحمه الله تعالى عن فضل وأجر من قام بالولاية وبذل فيها جهده واجتهد في أن تكون على وفق شرع الله تبارك وتعالى، فإنه إذا اجتهد في ذلك بحسب إمكانه أعطاه الله عز وجل على ذلك الأجر العظيم. فقال: فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. فقد روي: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وهذا الحديث عند الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر. الحديث كما ذكر عند الإمام أحمد في مسنده وعند الترمذي كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، يوم من إمام عادل يعني يوم واحد تقام فيه الشريعة أفضل من عبادة 60 سنة. والإمام العادل الوالي، الإمام يعني الوالي أيا كانت ولايته، حتى ولو كانت ولاية السيارة للمجاهدين في أقصى الصحراء فهذا يصدق عليه اسم والي، فهذا العادل منهم من أحب الخلق إلى الله عز وجل، والجائر منهم من أبغض الخلق إلى الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. صححها فاسدة الطباعة. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا قوله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله، قوله 7 هذا ليس للحصر، فإن هذا اللفظ ليس لفظ حصر في لغة العرب، ولذلك ورد في أحاديث أخرى أن من يستظلون بظل الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، وردت عدة أحاديث في أنهم أكثر من 7، وجمعها بعضهم للسيوطي فيها كتاب صغير مؤلف. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا في يوم القيامة حين تدنو الشمس من الناس قدر ميل ويغرق الناس في العرق، يكون من الناس من هو مستظل تحت ظل عرش الرحمن لما قام به من الفضل العظيم ومن القيام بأمر الله عز وجل في الدنيا. من هؤلاء؟ أول من بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل. ولو لم يكن في فضل القيام بالإمارة على الوجه الشرعي إلا هذا الحديث لكفى. فالإمام العادل أي الأمير والمسؤول الذي يقوم ويجتهد في القيام بما أوجب الله عز وجل عليه. وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله، صححها أيضا فاسدة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لو نظرتم في هؤلاء 7 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدتم الجامع بينهم هو الإخلاص لله عز وجل، خاصة مع إخفاء العمل. الإمام العادل لولا إخلاصه لله عز وجل وخوفه من الله لما عدل بين الناس. شاب نشأ في طاعة الله لولا خوفه من الله عز وجل وإخلاصه لله عز وجل في عبادته لما نشأ في هذه الطاعة، خاصة في الأزمان التي تتوفر فيها أنواع الفتن والمعاصي كهذا الزمان. ورجل قلبه معلق بالمسجد، هذا أوضح لأنه ذكر مسألة متعلقة بالقلب، رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، فدافعه إلى ذلك هو الإخلاص لله عز وجل. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ما جمع بينهما وما جعلهما يتحابان إلا إخلاص العمل لله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا صريح في كونه يعني في خلوة ولا يعلم أحد بذلك، ذكر الله خاليا أي ليس بحضرة أحد ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، وهذا أيضا واضح إخلاصه لله عز وجل وكونه في خلاء. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من مبالغته في إخفاء الصدقة أن شماله لا تكاد، وهذا تعبير كنائي مجازي، لا تكاد تعلم ما تقوم به يمينه من الصدقة. وهذا كله إشارة إلى أهمية الإخلاص وإلى أهمية إخفاء الأعمال، إخفاء الأعمال في يعني أهمية إخفاء الأعمال في إخلاص وفي إخلاص الإنسان العمل فيها لله عز وجل. وهذا طبعا هو الأصل في الأعمال، الأصل أن يحرص الإنسان على أن يخفي أعماله الصالحة قدر استطاعته. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص كان جالسا في قصره فرأى رجلا قادما من بعيد، فلما رآه قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. فلما اقترب منه إذا هو ابنه عمر بن سعد بن أبي وقاص، فلما جاء إلى والده قال له أنت جالس ها هنا والناس يتقاتلون على الملك والزعامة، فقال فضرب في صدره وقال له إليك عني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فذا من الصفات التي يحبها الله عز وجل في العبد هي أن يكون خفيا. ومروا إلى ولده عمر هذا كيف يأتي إلى والده ليحرضه على الفتنة والاقتتال الواقع بين المسلمين في ذلك الزمان. ولذلك ولغ ابنه عمر هذا عفى الله عنه وهداه حتى كان من ضمن الجيش الذي قتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نواصل. وفي صحيح مسلم، صححها أيضا، وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة. هذا حديث عياض بن حمار وهو حديث طويل في صحيح الإمام مسلم، ذكر منه شيخ الإسلام محل الشاهد فقط، فقال أهل الجنة ثلاثة، أي وهذا أيضا ليس الحصر، أي ممن يدخل الجنة أصحاب الصفات الثلاث التي ستذكر: ذو سلطان مقسط، أي صاحب سلطان أيا كانت درجة تلك السلطان، مقسط أي عادل. المقسط قسط يقسط فهو مقسط أي عادل. والقاسط بصيغة اسم الفاعل معناه الجائر، فالمقسط العادل يعني ذو العدل، والقاسط هو الجائر. ولذلك قال الله عز وجل عن الجن أنهم قالوا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ذو سلطان مقسط ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. الصنف الثاني من أصحاب الجنة هو رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وهذا مهم جدا أن الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والرفق بهم والتودد لهم سبب من أعظم أسباب دخول الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. ورجل أيضا صححها مكتوب لي رجل، ورجل غني عفيف متصدق. رجل غني فلما كان غنيا عفى عن الناس وثم أضاف إلى ذلك الصدقة. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى لما أمر بالجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أخرجه في الصحيحين. وهو في الصحيحين بالفعل كما ذكر من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيله؟ انظروا الرجل سأل سؤالا محددا قال الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فالنبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجابه؟ أجابه بلفظ عام قال له من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ما أجابه بنعم كلها في سبيل الله أو لا ليست كلها في سبيل الله أو هذا منها في سبيل الله وهذا منها في سبيل الله مع أنه فيما يظهر أكثر اختصارا والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وذلك لأن اللفظ الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأوجز لسببين الأول أنه أعطاه قاعدة عامة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وبواعث القتال كثيرة جدا فانظر ماذا ينطبق منها على هذه القاعدة إذا وجد منها أنه قاتل في سبيل الله فهو القتال والجهاد الشرعي وأيضا فإن هذه الصور منها ما قد يكون منها ما يكون قتالا محمودا ومنها ما يكون قتالا مذموما مثلا يقاتل حمية إذا كانت هذه الحمية غيرة على الدين وحمية للدين أو حمية على العرض أو نحو ذلك فهذا قتال شرعي في سبيل الله وإذا كانت حمية جاهلية وعصبية قبلية فهذا قتال جاهلي ليس في سبيل الله عز وجل فلما احتملت الصور عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى لفظ لا لبس فيه ولا اشتباه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهكذا قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فهذا هو الهدف نعم فهذا هو الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتاب والحديث أن يقوم الناس بالقسط أي بالعدل بين الناس والعدل عموما فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله أي بالعدل في حقوق الله وحقوق خلقه ثم قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فمن عدل عن الكتاب أي مال وجار عن الكتاب الذي هو الشريعة قوم بالحديد الذي هو السيف وهذا بحسب تفاصيله في الشريعة لأنه ليس على درجة واحدة هناك من العدل والجور عن كتاب الله عز وجل ما يقوم بالسيف وهناك من الجور والعدل عن كتاب الله عز وجل ما لا يكون تقويمه بالسيف فكل جور وميل عن شريعة الله عز وجل بحسب ما أعطت الشريعة في كيفية معالجته وإن كان يصح إطلاق اللفظ على وجه العموم ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف وهذا هو الكتاب الهادي والسيف الناصر الذي أشرنا إليه في أول درس من دروس هذا الكتاب وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف من عدل عن هذا يعني المصحف هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن عساكر ولذلك شيخ الإسلام قال روي بصيغة التمريض لكنه خطأ ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك روايات أخرى عند الحاكم في مستدرك وغيره هي أن جابر بن عبد الله التقى مع أحد الخوارج فقال له الخارجي هذا إن هذا يعني أمير الخوارج يأمرنا أن نضرب بهذا يعني السيف من عدل عن هذا يعني المصحف فهذا الكلام من كلام الخارجي وليس من كلام جابر ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الخارجي لجابر إن هذا يعني أميرهم يأمرنا أن نضرب بهذا يعني السيف من عدل عن هذا فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو من كلام جابر وإنما أخطأ فيه أحد الرواة فعزاه إلى جابر ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جابر قد ضربنا بهذا يعني السيف على هذا يعني الكتاب قبل أن تولد ثم أجلسه فبين له حتى رجع عن خارجيته ورجع إلى جماعة المسلمين إذن قال الشيخ: فإذا كان هذا هو المقصود، أي إقامة القسط بين الناس بالعدل والحق، فإنه يتوسل إليه، أي يتوصل إليه بالسين وبالصاد، فإنه يتوسل إليه، أي تبذل الوسيلة إليه بالأقرب فالأقرب أمره. هنا قيد شيخ الإسلام ما كان أطلقه بقوله: فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد، هذا على وجه العموم قيده، قال: فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، فحيث أمكن بغير السيف فعل ذلك، وحيث أمكن بأي وسيلة أسهل فإنه يفعل ذلك، ولذلك قال: فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب. وينظر إلى الرجلين، الآن في باب الولايات التي هي الأمانة، ينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي، وهذا كما شرحناه البارحة من كلامه أنه ينظر أولاهما وأصلحهما لهذا الأمر فإنه يولى عليه، لأن القاعدة هي أنه يتوسل إلى تحقيق هذا المقصود بالأقرب فالأقرب، فإذا كان لدينا رجلان ولي أولاهما بهذا الأمر. ذلك قال: وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. فإذا كانت الولاية مثلا إمامة الصلاة فقط، انظروا هذه ولاية إمامة الصلاة، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل الأمور، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، هذا طبعا كله يستثنى منه الأمير كما سيستثنى في الحديث نفسه. فأولى الإمامة، فأولى الناس بالإمامة هو الأمير، إذا لم يكن موجودا أو تنازل عنها وقدم آخر فليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلا أن يعين شخصا معينا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهل أقرأهم لكتاب الله أحفظهم للقرآن أو أفقههم؟ خلاف بين أهل العلم، والأصح أنه أقرأهم لكتاب الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرتبة الثانية: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وأغلب الفقه في الدين ما هو مأخوذ من السنة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، فدل على أن المقصود أحفظهم لكتاب الله عز وجل، وإن كان عند السلف قديما أن القارئ هو الفقيه، لكن لما وقع الانفصام بينهما الصحيح أنه يقدم الأحفظ للقرآن، طبعا مع علم بما يحتاجه من أحكام الصلاة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي بعض الألفاظ فأقدمهم إسلاما، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وانظروا إلى مرتبة السن في الشريعة، فللكبر في العمر وللتقدم في السن مرتبته في الشريعة، لكن في مكانه، حيث وقع إذا وقع مثلا أن مجموعة تستحق شيئا وهي متفقة في جميع الصفات، فإن الكبر في السن يكون مرجحا لأحد جانب من وقع فيه، وكذلك في غيرها من الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الكبار في الكلام وغير ذلك من الأمور. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، رأيتم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا مخصص لجميع ما ذكر سابقا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي لا يؤمن، لا يكون الرجل إماما على ذي سلطان في سلطانه إلا بإذنه. وذي السلطان تشمل الأمير الأعلى فمن بعده حتى رب المنزل، فإذا كانت جماعة في منزل ضيوفا مثلا عند شخص أو في منزله، فإن أولاهم بالإمام إذا كانوا يصلون في المنزل هو رب المنزل، حتى ولو كان أقلهم فقها، لأنه هو ذو السلطان، وفي ذلك آثار عدة عن الصحابة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة هي المكان المعد للإكرام وأحسن ما في البيت ونحو ذلك، فإذا جاء الضيف فإنه لا يجلس فيه ولا يجلس عليه حتى يأمره المضيف، فإن رب المنزل أدرى ببيته وبما فيه من العورات وبما لا يطلع عليه، فيجلس الضيف أو غيره حيث أمره رب البيت أن يجلس، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم، وقلت هو من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري. فإذا تكافأ رجلان وخفي أصلحهما وقرع بينهما. الآن نحن قلنا من يقدم؟ يقدم الأصلح على وجه الإجمال، والأصلح ثم الذي بعده في الصلاح، ثم الذي بعده في الصلاح، ثم الذي بعده في الصلاح. ما معنى الأصلح؟ هو من اجتمع فيه الشرط القيام بالمسؤولية، وهما الكفاءة التي هي القوة والأمانة. فإذا لم نجد الأصلح نمر ما دونه وهكذا. فإذا كان عندنا رجلان أو ثلاثة أو عشرة مهيئون لأمر، قدمنا أصلحهم وأولاهم بالقيام وأقدرهم على القيام بهذه المسؤولية. فإذا كانوا متساوون في الصلاة وفي القدرة على المسؤولية ونحو ذلك، فما الحل؟ هنا نأتي المرجحات الأخرى. فمن المرجحات الأسبقية والبلاء الحسن، الأسبقية في الهجرة، الأسبقية في الجهاد، الأسبقية في الإسلام، ومنه العمر، فإن الغالب أن من كان أكبر في السن كان أقدم إسلاما. فهذا مرجح من المرجحات. ومن المرجحات الإقراع، أن يقرع بين المترشحين والمهيئين للقيام بهذا الأمر. فلذلك قال: فإذا تكافأ رجلان وخفي أصلحهما أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان. لما كان يوم القادسية، وهي المعركة المشهورة التي نصر الله عز وجل فيها المسلمين، كانت بقيادة سعد بن أبي وقاص، تنازع الناس على الأذان، كل واحد يريد أن يؤذن. فماذا فعل سعد بن أبي وقاص؟ أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة صار هو المؤذن لما تساووا في المؤهلات لهذا للأذان. متابعة منه، يعني سعد بن أبي وقاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، والصف الأول، أي الصلاة في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام هو القرعة نفسها، استهم فلان، استهمنا على شيء، أي أقرعنا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ما في الأذان من الفضل وما في الصف الأول من الفضل لو يعلمه الناس، ثم لم يجدوا ليحصل الإنسان على الأذان أو ليحصل على الصف الأول إلا أن يفعلوا بينهم القرعة لفعلوها. والقرعة عند المشكلات وفي مواطنها من الشريعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثابتة في الشرع عموما بأدلة كثيرة. ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب القرعة في المشكلات، ثم ساق فيها أحاديث. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر، وبفعله وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها. قال: إذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر، يعني بأمر الله أي بامتثال الطريق الشرعي التي أمر الله عز وجل بها. بماذا أمر الله عز وجل؟ أمر أن نختار أصلح من نجد، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كان عندنا قوي وأمين قدمناه، لأنه ظهر أنه القوي الأمين بأمر الله عز وجل، الذي هو مبني على معرفتنا وخبرتنا بهذا الرجل. فإذا لم يظهر لنا، فإننا نرجح من هو الأصلح بفعلنا نحن إذا خفي الأمر بالقرعة وبنحوها. فإذا فعل المتولي، أياً كان ذلك المتولي، إذا فعل أحد هذين الأمرين وبذل جهده في ذلك، فقد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها، فقد أدى الأمانة التي أمره الله عز وجل بتأديتها. وبهذا يكمل الحديث عن القسم الأول من الأمانات، وهو المتعلق بالولايات. ثم ندخل في القسم الثاني، وهو المتعلق بالأموال. قال رحمه الله: فصل. القسم الثاني من الأمانات الأموال. القسم الأول الولايات، تحدثنا عنه وأجملناه في خمس نقاط تقريبا. الأولى وجوب اختيار الأصلح، الثانية أنه يختار الأمثل فالأمثل إلى آخر ما عندنا، الثالثة أن ركن الولاية القوة والأمانة، الرابع أن اجتماع القوة والأمانة قليل، فإذا لم يجتمع ينظر إلى الأصلح لتلك الولاية فيقدم، أو ندعمه بالإثنين والثلاثة ليتيسر لنا ذلك. هذه تقريبا هي أربع النقاط الأساسية المتعلقة بالأمانة في باب الولاية. فإذا قام المتولي بها فإنه يكون بذلك مؤديا للأمانة وباذلا جهده، وسقط عنه ما طلب به من التكليف. الآن ندخل إلى الأموال. قال: القسم الثاني من الأمانات الأموال، كما قال تعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وهذه آية الدين، وهي أطول آية في القرآن. ويدخل في هذا القسم الأعيان، يعني الأشياء المعينة: دار، منزل، بيت وغير ذلك، والديون الخاصة والعامة، يعني خاصة لشخص على شخص، العامة لأمة ولمجموعة من المسلمين، مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى عليه من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، كل هذا داخل في الأموال. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. يعني هذه أمثلة على الأموال التي يجب على الإنسان إذا اؤتمن عليها أن يؤدي أمانة الله عز وجل فيها. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فوصف الله عز وجل هؤلاء المستثنين من هاتين الصفتين القبيحتين: الجزع والمنع، الجزع والهلع عند الشر، والمنع والبخل عند الخير. من المستثنى منه؟ هؤلاء المصلون الذين من صفاتهم أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي محافظون. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم. وهذه الآية سبب نزولها هو كما عند الترمذي من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال: كان عمي رفاعة، يعني جاءت عير إلى المدينة، فاشترى منها عمي رفاعة شيئا من الدرمك، نوع من الدقيق. قال: وكان جيراننا بنو أبيرق، بشير ومبشر، وثالث نسيت اسمه. قال: وكانوا أهل فقر في الجاهلية والإسلام، وكانوا يتهمون بالنفاق. قال: فاشترى عمي منها شيئا من الدرمك وغيره فجعله في مشروبة له، أي حفظه في بيته وفي مكان عنده. قال: فنقب في الليل وسرق وأخذ سلاح كان معه. قال: فظننا، يعني اتهمنا، أنه يكون أخذه بنو أبيرق هؤلاء، وبحثنا وبدأنا بحثوا عنه وبدأوا يسألون في الدار. قال: فأخبرنا بعض أهل الدار أنهم رأوا بني أبيرق قد أوقدوا نارا في الليل، وهم أهل فقر في الجاهلية والإسلام، وقالوا: وما نظنهم إلا مما أخذوه منكم. قال: وكان بنو أبيرق قد اتهموا لبيد بن سهل بأنه من أخذ المال. قال: ولبيد بن سهل رجل ذو صلاح وإسلام. قال: فأمرني عمي أن آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته. فلما سمع ذلك بنو أبيرق هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن قتادة يتهمنا ونحن أهل دين وإسلام وصلاح، بما نحن براء منه. فلما رجع قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على ذلك ولامه. قال قتادة: حتى تمنيت أني لم أفعل ذلك. قال: فنزل قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وهم بنو أبيرق وإخوانه، فقد وجد عندهم المتاع فيما بعد ذلك، وكانوا اتهموا به لبيد بن سهل. قال: فلما وجد عندهم ورد إلي جئت به إلى عمي، وعمه اسمه رفاعة. قال: وكنت أظن إسلامه مدخولا، يعني كان يتهمه أن إسلامه ليس صادقا فيه. قال: فلما أخبرته بذلك قال: أشهدك أنه في سبيل الله. قال: فعلمت أن إسلامه كان صحيحا. هذا معنى الحديث، وإلا فهو أطول من هذا، ذكرته بما بقي في ذهني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. وهذا الحديث عند الدارمي وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند أحمد من حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعند غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم. انظروا، هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمن، فمن أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم فهو المؤمن. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه في سنن الترمذي. طيب، نواصل. إذن قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم، ما زال في باب الأمانة في الأموال، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وهذا في من يأخذ مال الناس عندهم بالدين، فمن كان حين أخذها عازما على أنه يقضيها متى ما قدر فإن الله عز وجل يعينه، ومن أخذها يريد إتلافها يعني لا يعزم على قضائها ولا على ردها، وهذا نوع من الإتلاف، وهذا يوجد في الناس، أتلفه الله عز وجل. وإن كان الله عز وجل، هكذا هي مكتوبة، ويصح أن تقول وإذا كان، وإن كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب، صححها، على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. يعني إذا كانت الأمانة التي أخذت بطريق شرعي صحيح، مثل الدين الذي أخذه الإنسان بطريق شرعي صحيح، ومثل العارية، ومثل ما الوديعة التي أودعت عندي، هذا يجب على الإنسان أن يؤديه وأن يرده إلى أصحابه. فالذي أخذ بطريق غير شرعي، مثل ما أخذ بالغصب وما أخذ بالسرقة وما أخذ بالاحتيال، فإن هذا أوجب على الإنسان أن يرده وأن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك أداء العارية، أي الشيء الذي يأخذه الإنسان عارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداه، أي أن الإنسان إذا أخذ عارية من عند شخص فإنه يجب عليه أن يردها إليه. فإن كانت عينا قائمة ما زالت بحالها قائمة فهذه يجب ردها باتفاق الفقهاء. فإن كانت تلفت عليه، هو اعترى مثلا، أنا أخذت من عندي شخص مثلا عارية سلاح فتلف علي هذا السلاح، فهل يضمن هذا السلاح أم لا يضمن ما دام أخذه عارية؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولعل أرجح الأقوال فيه مذهب المالكية، أنه إن كان تلفت عليه بتفريط وتقصير فإنه يلزمه أن يردها، وإن كان لم يفرط ولم يقصر وأثبت ذلك بالبينة فإنه لا يلزمه ذلك، فلعله إن شاء الله أرجح الأقوال فيها. والمنحة مردودة، المقصود بالمنحة ما يعطيه الإنسان لشخص ليأخذ منفعته دون أن يملكه أصله، فهذا إذا كملت المنفعة التي يأخذها منه فإنه يرده إليه، مثل أن تعطي لشخص بقرة يحلبها، فإذا كملت المنفعة التي ينتفع بها منه فإنه يجب عليه أن يردها. هذا معنى قوله والمنحة مردودة. والدين مقضي، أي يجب على الإنسان أن يقضي الدين إذا أخذه من عندي شخص. وهنا تنبيه يتعلق بالدين بالنسبة للمجاهدين. بالنسبة للدين، الدين في حال تعين الجهات كما هو حالنا الحالي، ليس بمانع يمنع من الالتحاق بساحات الجهاد ومن المشاركة في الجهاد، هذا إذا كان الدين حالا. فإذا أراد الإنسان أن يذهب إلى الجهاد وعليه دين، فإما أن يسعى في قضائه فيقضيه، فهذا واضح، وإما أن يترك له قضاء، مثل أن يترك بعض ماله أو يوصي بعض إخوانه أو غير ذلك. فإن لم يكن عنده فإن ذلك لا يمنعه من النفير، ولكن يوثق دين الرجل ثم يحاول أن يقضيه من ساحة الجهاد، وقد يتيسر له ذلك كثيرا، حاول أن يقضيه من أول غنيمة يحصل عليها ويبذل في ذلك جهده. وعلى كل حال لا يسقط دين الإنسان بسبب نفير الإنسان الجهاد، لا يسقط يعني وجوب قضائه، ولا هو كما ذكرت في ليلة ماضية مما يغفر بمجرد الشهادة كأي حق من حقوق المخلوقين. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: والزعيم غارم. الزعيم يعني الكفيل، الزعيم يعني الكفيل، الكفيل والزعيم بمعنى واحد، بمعنى أن من تكفل بشيء والتزم به فإنه يجب عليه أن يغرمه، أي أن يدفع ما التزم به وتكفل به. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، هذا في الميراث والتركة وفي غيره أيضا، لكن هنا رتب عليه فلا وصية لوارث، أي أن من كان يرث، من كان يرث الإنسان فإنه لا يجوز له أن يوصي له، فلا وصية لوارث. وهنا أيضا تنبيهات في هذه المسألة قد يحتاج لها. يكثر عند المجاهدين أن الواحد منهم يوصي أنه إذا قتل في سبيل الله فإن ماله جميعا للأمة، هذا يكثر عند المجاهدين، أنا مثلا في الجهاد أوصي أني إذا قتلت فكل مالي فإنه للأمة. هذا له حالتان: الأولى أن يعطيه في حياته وتأخذه الأمة أو المجاهدون عندهم ويدخل إلى بيت المال، فهذه هبة شرعية صحيحة لا غبار عليها. الثاني أن يكون وصية، أي أن يعلقه بوفاته فيقول إنه إذا قتل فكل ماله للأمة، فهذا لا ينفذ منه إلا الثلث، ولو كان أوصى بكل ماله فإنه لا تجوز الزيادة في الوصية على الثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فإذا قتل الشخص وكان له مال فلا يجوز أن تأخذ منه الأمة والمجاهدون إلا الثلث، والباقي هو لورثته، إلا أن يجيزه ورثته، يعني إذا قال ورث خذوه نحن تنازلنا عنه فهذا حقهم ولهم ذلك. كيفية إيصال هذا المال إلى الورثة؟ يجب على المجاهدين أن يبذلوا فيها جهدهم، فإن كان لهذا المجاهد الشهيد مال في الجهاد ومال في البلاد حاولوا أن يتفاهموا مع أهله على مقدار المال، فإذا كان مقدار المال الذي عنده هو الثلث والباقي في عند أهله مثلا، يتفاهمون على ذلك أنكم خذوا هذا مقابل الثلث ونحن نقسم ذلك مثلا. فإن لم يكن له إلا هذا المال فيجب على المجاهدين أن يبذلوا جهدهم لإيصال هذا المال إليهم، فإن كان له زوجة أو أولاد في الجهاد أخرج لهم نصيبهم والباقي هو لورثته في البلد، ويجب على المجاهدين أن يبذلوا جهدهم في إيصاله إليهم. فإن عجزوا، وهذا يقع كثيرا خاصة في الساحات التي فيها حالة الشدة، فإنه يدخل إلى بيت مال المسلمين ويمكن أن يعمل يعني يستخدم وينفق ويبقى دينا على بيت مال المسلمين المجاهدين، ويسجل ذلك في الديوان حتى يسلم إلى أهله متى ما قدر عليه. فهذه مسألة تتكرر في الجهاد كثيرا، ذلك أحببت التنبيه عليها. هذا الحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي. نواصل. قال: وهذا القسم، أي أداء الأموال، يتناول الولاة والرعية. القسم الأول وهو أداء الأمانة في الولايات خاص بمن؟ نعم، خاص بمن؟ بالولاة. أما أداء الأمانة في الأموال فهو شامل للولاة وشامل للرعية أيضا. وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى للسلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، يعني من المال، وحقه هو ما أعطته الشريعة إياه أو ما أعطاه له ذو السلطان اجتهادا منه لمصلحة من مصالح المسلمين. وعلى جبات الأموال، أي الذين يجبون الأموال كأهل الديوان، أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، يعني أن ما جبوه من الأموال بطريق شرعية صحيحة فإنهم يجب عليهم أن يؤدوه ويوصلوه ولا يأخذوا منه شيئا، ولعله يأتي معنا فيما بعد مسألة هدايا العمال. وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه. الآن عندنا ثلاثة أصناف: عندنا المتولي الذي ينفق المال، وعندنا المتولي الذي يجلب المال، وعندنا الرعية. فالمتولي الذي ينفق المال يجب عليه أن ينفقه بالطرق الشرعية الصحيحة، ولا يمنع أحدا حقا أعطاه الله عز وجل إياه، وليس هو ماله ولا مال أبيه ولا أمه، فليس له الحق أن يتصرف فيه إلا بما أباحته الشريعة له. هذا على وجه الإجمال. الثاني، الذي المتولي الذي يجلب المال، وهذا مثل من يأتي بالغنائم، ومثل من يأتي بالفيء، ومثل يعني سوار موارد الدولة لعلنا نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى ونذكر بعضها. فهذا يجب عليه أن يسلم كل مال المسلمين إلى بيت مال المسلمين، ولا يغل منه شيئا، ولا يأخذ منه شيئا، ولا يأخذ شيئا من الناس ولو أعطوه له شخصيا بسبب ولايته ونحو ذلك. وهذه مسألة هدايا العمال التي ذكر. القسم الثالث ما هو؟ هو الرعية. فهؤلاء يجب عليهم أن يؤدوا أيضا ما عليهم من الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، وليس أيضا لهم أن يطلبوا من المال ما ليس حقا لهم. لكن لو كان حقا لهم شرعيا ثابتا أو يجوز لهم أن يطلبوه جاز لهم طلبه. فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه: ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية نزلت في المنافقين، كانوا إذا جاءت الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من الأموال فأعطاهم منها فرحوا ورضوا وانشرح صدورهم. فإذا لم يعطهم من الصدقات لأنهم لا يستحقون لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم، وربما طعنوا فيه، وربما قالوا له ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور في الصحيحين أن الرجل قاله: إن هذه قسمة ما أعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله، يعني حديثان جمعت بينهما: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فالصبر. قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. بين بعض العلم نكتة بديعة في هذه الآية، وهي أنها أصل في بيان التفريق بين الحقوق على درجتها. انظروا مثلا، الله عز وجل قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. الإعطاء الإيتاء يكون من الله عز وجل ويكون من النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل. وقالوا حسبنا الله فقط، لأن الكفاية إنما هي إلى الله عز وجل، فلم تأتي معه ورسوله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء والإعطاء يكون من الله عز وجل ويكون من النبي صلى الله عليه وسلم. إنا إلى الله راغبون، الرغبة لله عز وجل وحده، وهي أصل تصلح في مناقشة من يصرف بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، بعض حقوق الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من المسائل. ثم بين سبحانه لمن تكون. هم الآن المنافقون ما كانت مشكلتهم؟ كانت أنهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، واللمز أصله الذي يكون بالعين وما تبع ذلك، يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات لأنه لم يعطهم منها. فبين الله عز وجل مصرف الصدقات، ولذلك عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يرضى في الصدقات بقسم ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما قسمها بنفسه. فبعد أن بين الله عز وجل وموقف المنافقين وحبهم للدنيا الذي يدفعهم إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يعطهم مما لا يستحقون، بين مصارف الزكاة فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولذلك يجب في بيت مال المسلمين يجب أن يكون بيت مال الزكاة منفردا، ولا يجمع مال الزكاة مع باقي الأموال، وذلك لأن مال الزكاة محدد له أصحابه فلا يجوز صرفه في غيرهم ولا يخلط على غيره من الأموال. ولا لهم أي الرعية أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق، يعني كما أنه ليس لهم أن يطلبوا ما ليس لهم من الحقوق فليس لهم أن يمنعوا ما لزم عليهم من الحقوق، وإن كان ظالما. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة قال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهذا طبعا هو من ثبتت ولايته من أمراء المسلمين ممن يحكم بشرع الله عز وجل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ فقال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفيهما يعني الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة، أي تفضيل بعض الناس من دون مبرر شرعي. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وليس لولاة الأمور أن يقسموها أو يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه. مال بيت مال المسلمين ومال الأمة العام ليس لمن تولى منه شيئا سواء كان أميرا أعلى أو من دونه إلى أصغر واحد أن يقسمه بحسب هواه وبحسب ما يجتهد، بل إذا أراد أن ينفق منه شيئا فيجب عليه وجوبا أن يكون درس ما سينفقه فيه ويعلم أن في هذا مصلحة عائدة للمسلمين، وإذا لم يفعل ذلك فهو آثم ومقصر ويجب أن يحاسب عليه في الدنيا، فإن لم يحاسب عليه فسيحاسب عليه عند الله عز وجل يوم القيامة. ومسألة الأموال خاصة في الجهاد ليست مسألة سهلة، لأنها أموال أتت بدماء رجال وبتعبهم ونصبهم وعرقهم وبلواهم، فلكل فيها حق، فيجب أن تنفق في مصارفها الشرعية وفيما يؤدي المصلحة العامة للمسلمين. يعني كون الأمير أيا كانت درجة الإمارة هذه كونه أعطي له شيء من مال المسلمين ليس معناه أنه يصرفه كما يحب دون أن يكون في هذا مصلحة للمسلمين، بل يجب عليه أن يختار الأصلحة للمسلمين. وعلى وجه العموم أي شيء ورد فيه التخيير في الشريعة فليس التخيير فيه بالهوى، وإنما هو مبني على ما هو الأصلح للمسلمين. إذا قالت الشريعة لك الخيار بين هذه الخيارات الثلاث مثلا انظر أيها أصلح، ليس معنى هذا أن تمر هواك أو ما تميل إليه نفسك، بل يجب عليك أن تمر ما هو الأصلح للمسلمين. هذا في جميع ما أعطت الشريعة فيه الخيار في دين الله تبارك وتعالى على الإطلاق. طبعا لا يستثنى من هذا إلا مسألة واحدة، هي تخيير الصبي بين والديه إذا تنازع حضانته، فإنه بطبيعة الحال سيختار الذي يهوى منهما، والصبي أصلا ليس مخاطبا بالشريعة، وإنما الكلام عن عموم المخاطبين بالشريعة. فالتخيير حيثما ورد في دين الله فهو تخيير للبحث عن الأصلح. أعطت الشريعة خيارات في الأسرة، يجب على الأمير أن ينظر أصلحها لتلك الحال. بعد ذلك إن أخطأ هذا ليس مشكلة، عليه أن يبذل جهده، له أجر إن شاء الله تعالى. أعطت الشريعة للأمير أن ينفق مال المسلمين فيما لم يحدد كمال الزكاة في مصالح المسلمين، عليه أن ينظر الأصلح للمسلمين. لو بذل جهده وأخطأ ليست أيضا مشكلة، له أجر بذلك، المهم أن عليه أن يبذل جهده. إذن قال وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا. ثم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، رواه البخاري عن أبي هريرة نحو الواو هذه رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى. وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. وهذه مسألة سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن من تولى مصلحة عامة للمسلمين شغلته عن القيام بحقوقه الشخصية فإن له الحق ومصالحه الشخصية، فإن له الحق في أن يقام بمصالحه الشخصية من بيت مال المسلمين بما لا يعني بما يجعله يتفرغ لهذه المصلحة العامة، وسيأتي معنا إن شاء الله. فقال: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. فقاله عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء، يعني الرعية، كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا، يعني جمعوا من بينهم مالا، وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، يعني ينفقه عليهم في خلال هذه الرحلة، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ يعني هل يحل له أن يأخذ من هذا المال الذي جمع منهم جميعا؟ لا يحل له ذلك. فكذلك مال المسلمين العام هو مال لجميع المسلمين، فلا يحق الإنسان أن يستأثر بشيء منه إلا بوجه شرعي بين. وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس، يعني جاءه مال عظيم هو جزء من الخمس، فقال: إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء. لما رأى هذا المال الكثير جدا، وقد فتح للمسلمين في عهد عمر من الغنائم شيء لا يتصور، عمر لما رأى هذا المال الكثير قال: إن قوما أدوا هذا المال ولم يغلوا منه شيئا ولم يأخذوا منه شيئا لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لرتعوا. وهذا لأن الناس على دين ملوكهم وأمرائهم، فإذا كان الأمير عادلا مؤديا للأمانة إلى الله عز وجل سارت الناس على خطاه. وهذا كما يكون في الأسرة، الأسرة إذا كان والدها ملتزما مقيما للصلاة كيف سينشأ أبناؤه؟ على ما نشأ، على ما يرون والدهم. وإذا كان فاسدا متابعا للسوء كيف سينشأ أبناؤه؟ على ذلك إلا أن يشاء الله. فكذلك الوالي الكبير هو بمثابة الأب لجنوده، فبصلاحه وتقواه لله عز وجل ومراقبته لهذه الأمور يكون الجنود على ذلك. فلذلك قاله: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لرتعوا. شبه الأخذ من مال المسلمين بغير حق بالحيوان الذي يرتع حيث وجد المرعى. وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، أنه يعني ولاة الأمر أيا كانوا كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. السوق كيف ينشأ؟ الناس تنظر، إذا علم أن هذا السوق يمشي فيه السلاح فقط، الناس بماذا ستأتي هذا السوق؟ هل ستأتي إليه بالأرز أو تأتي إليه بالقمح؟ لا، ستأتي بالسلاح. إذا كان هذا السوق يمشي فيه أمور الإعلام والكمبيوترات، بما ستأتيه الناس؟ ستأتيه بالأمور التي تنفق فيه، يعني تباع وتشترى فيه. فكذلك ولي الأمر إذا كان صالحا عدلا سيأتيه الصالحون وسيأتيه أهل التقوى، وإذا كان فاسقا فاجرا فسيأتيه مثله. وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فإن نفق فيه، يعني راجع، فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله، لا يجوز له أن يأخذ المال من الحرام، وأنواع الحرام كثيرة، ويضعه في حقه، يعطيه لمن يستحقه ولا يمنعه من مستحقه. ثلاثة أمور: أخذ المال من الحلال، ويعطاه للمستحق، ووضعه في محله، سواء كان هذا المحل شخص معين أو شخص اعتباري أو غير ذلك، وعدم منعه ممن يستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا أن يتركوا حقك. وإذا بلغه أن بعض ولاته ظلم، ولعلها تأتي، فإن عليه أن يحاسبه، وإذا كان يترتب على ذلك عقوبة سواء كانت محددة أو عقوبة تعزيرية فعليه أن يقوم بذلك. ونتوقف هنا عند الأموال السلطانية، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.
جزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء، ونفعنا بما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة أنصار الشريعة بليبيا.